أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال: ولو أجره، يعني أجر العبد الآبق، ممن يقدر على تحصيله صح من غير ضميمتين. هذه العبارة من المصنف تشير إلى مطلب كلي في باب العقود، وبحث ذلك في باب البيع، في بحث أنه يشترط في العوضين القدرة على التسليم. فوقع كلام في ذاك المطلب، التفت المطلب، هل أن الشرط هو القدرة على التسليم، يعني قدرة البائع على أن يسلم المبيع للمشتري، وقدرة المشتري أن يسلم الثمن إلى البائع في باب البيع، أو أنه الشرط هو وصول العوضين إلى كل مالك منهما؟ فالمهم أن يصل المبيع في يد المشتري، والمهم أن يصل الثمن في يد البائع، سواء كان هذا الوصول حاصل عن طريق التسليم أو عن طريق ماذا؟ التسلم. تفتي المطلب. فهل الشرط هو التسليم الصادر من الطرف الأول للثاني، أو المهم هو وصول هذا الملك بعد العقد إلى ماذا؟ إلى الطرف الآخر. خب، المعروف بين الأعلام وبين الفقهاء أن الشرط هو الوصول والكون، المهم أن يصل الملك إلى صاحبه. ففي البيع بعد إنشاء عقد البيع حصل نقل وانتقال، فببركة البيع ملك المشتري المبيع وملك البائع الثمن، فالمهم أن يصل الملك إلى صاحبه، المهم أن يصل المبيع إلى من؟ إلى المشتري، بحيث يستطيع أن يضع يده عليه، والمهم أن يصل الثمن إلى يد البائع، سواء كان هذا بالتسليم أو من غير تسليم. والوجه في ذلك أنه لا يوجد عندنا آية أو رواية تقول القدرة على التسليم شرطان، حتى يقع الكلام بأن ظاهر هذا الدليل هو أخذ موضوعية التسليم. تفتين؟ لو كان عندي آية أو رواية تقول القدرة على التسليم شرط، هنا قد يقال أن ظاهر التسليم يعني الفعل الذي يصدر من البائع للمشتري، ونتمسك بظاهر الدليل ونقول هناك موضوعية للتسليم. بل عمدة الدليل على شرطية القدرة على التسليم هو ارتفاع الغرر، عمدة الدليل هو الغرر، ولا غرر عند العقلاء إذا كان الطرف الآخر يستطيع أن يصل إلى ملكه وإلى العين. فمن أقدم على شراء طير وكان البائع لا يستطيع أن يصيد هذا الطير، إلا أن المشتري صياد بصفرة وبتصفيرة يستطيع أن يأتي ماذا؟ هذا الطير بين يديه. فلا يقال عرفا أنه أقدم المشتري على معاملة غررية. في النكتة، إذن لا يصدق عنوان الغرر مع إمكان وصول العين عند الطرف الآخر. ولهذا ذكروا في باب البيع أن المهم هو ماذا؟ هو التسلم والوصول وحصول العين، ماذا؟ في يد من؟ في يد المشتري. كيف تحصل؟ إما من البائع، إما المشتري يستطيع، أو شخص أجنبي أصلا، شخص ثالث يستعان بشخص ثالث، ما في مشكلة، لأن كل ذلك يصير المعاملة غير غررية، وحينئذ لا نحتاج إلى الضميمة. فلو أراد أن يشتري عبدا آبق وكان قادرا على أن يصيد العبد الآبق في بيته متغيب، يستطيع أن يوصل إليه، فحينئذ لا يحتاج إلى ماذا؟ لا يحتاج إلى ضميمة. وهذا المطلب سيار مو تعبدي، حكم تعبدي، كما أنه يجري في العبد الآبق يجري في كل شيء، ماذا؟ كالطار في السماء، كالمغصوب. لو فرضنا أن شخص غصب مال شخص آخر، غصب الكتاب، فقام الشخص مسكين ما يرجو بعد يرجع عليه هذا المال المغصوب، فقال الغاصب بعني هذه العين. قال بعتك العين، يصح وما يصح؟ يصح. يقول لا يصح، لأنك غير قادر على تسليم العين المغصوبة إلى الغاصب لأنه شاهر سيفه، واضح؟ نقول لا، نقول ما دام العين وصلت إلى الغاصب فتكون المعاملة معاملة صحيحة. ولهذا قال ولو أجر العبد الآبق ممن يقدر على تحصيل العبد الآبق صح من غير ضميمتين، لأن على حكم على مقتضى القاعدة. ومثل العبد الآبق المغصوب، واضح؟ مثله يعني مثل العبد الآبق المغصوب، فيستطيع أن يؤجر المغصوب إلى ماذا؟ إلى الغاصب. واحد سكن الدار، غصب الدار، جاء سكن وطلعه، خب ماذا قال له؟ أجرني الدار. قال الحمد لله جت منك، أجرتك الدار، حصل كم بيزة، وإلا مسكين ما قد حصل شيء. يقول ومثله ومثل العبد الآبق المغصوب لو أجره الغاصب أو لا، أو أجره من يتمكن من قبضه، يروح يأجر من يستأجره لأبو الغاصب، يجي لأبو الغاصب، يجي للولد ويستطيع أن ينتزع منه الدار. خب هذا تمام الكلام في هذه المسألة. مسألة جديدة، قال ولو طرأ المنعو من الانتفاع بالعين المؤجرة فيما أجرت له، فإن كان المنع قبل القبض فله الفاسخ. خب لكي نستوفي يعني شقوق المسألة لابد من بيان هذا التشقيق. لو فرضنا أن الشخص أجر دارا إلى شخص آخر، يوجد هنا احتمالان. تارة نفترض أن العين تلفت قبل القبض، قبل التسليم، وتارة نفترض أن العين تلفت بعد التسليم، هي صورتين، صورة ثالثة ورابعة. وتارة أن العين موجودة لكن حصل مانع من الانتفاع بالعين قبل أن يقبضها الطرف الآخر، كما لو جاء ظالم وظلم وسيطر على الدار وأخذ السكنة، فهنا حصل ما مانع من الانتفاع بالعين، لكن المقتضي موجود، المقتضي ذات العين موجودة ويمكن الانتفاع بها، إلا أنه حال مانع بين ماذا؟ بين انتفاع الطرف الآخر من هذه العين. تارة نفترض هذا المانع كأخذ الظالم وسيطرة الظالم، أو وجود سباع في هذه الدار، جت سباع، جو جن، واضح؟ في هذه الدار سكنوا في هذه الدار، أو سباع مثلا. فتارة نفترض أن حصول هذا المانع قبل القبض، قبل قبض المستأجر أو بعد القبض. فكم صور عندنا؟ عندنا أربع صور. الصورة الأولى هي ما لو حصل التلف قبل أن يقبض المستأجر الدار. الصورة الثانية لو حصل مانع قبل أن يقبض المستأجر الدار، كل قبل القبض الآن. الصورة الثالثة بعد القبض صار تلف. الرابعة بعد القبض صار ما مانع. ما هو الحكم في هذه الصور الأربعة؟ والمصنف ما تعرض إلى بحثي لو حصل التلف قبل القبض في الكتاب. والله شوف عبارة الكتاب، خلنا نقرأ عبارة الكتاب قبل ما نخرج. يقول ولو طرأ المنع، شوف وش تكلم عن المنع، فإن كان المنع قبل القبض، هي إشارة إلى الصورة الثانية، منع قبل القبض فله الفسخ، هي حكم بعدين يأتي. وإن كان المنع بعده، يقول فإن كان تلفا، ما فصل بين المانع، يعني جعل المانع إما على حساب المقتضي وإما على نحو المانع بالمعنى المعنى الاصطلاحي. وإن كان مفروض ما يقال وإن كان المانع تلف، يفرق بين التلف والمانع، لكن الآن مسألة هي إشكال لفظي عليه. يقول وإن كان المانع بعده، فإن كان تلف يعني تلف بعد القبض، هي أشار إلى صورة ثالثة بطلت. وإن كان غصبا، هي إشار إلى المانع بعد القبض. عندنا صورة ما أشار إليها، ما هي؟ التلف قبل القبض. فنحن لابد أن نبحث عن هذه الشقوق الأربعة. لا واضح انه التلف انما يقع والمانع اذا كانت ماذا؟ اذا
في قبل القبض، بعد القبض يصير شيء اسمه، حتى ولو لم تكن معينه
تتعين بالقبض، يعني تتعين حكما بالقبض، يصير مصداق الى الكلي. خب أما بالنسبة إلى التلف قبل القبض فهنا نقول لو فرضنا أنا أجرت داري إلى سيد مشعل، أجرت له الدار، واضح، وتلفت الدار قبل أن يقبضوها، تمت المعاملة، فما هو حكم هذا العقد الإجارة؟ هل يثبت خيار؟ هل تبطل الإجارة؟ أو ما شاكل ذلك؟ افتونا مأجوري، ماذا تقولون؟ شيخ علي يقول مسألة واضحة، هل هي يثبت خيار أو تبطل إجارة؟
تبطل الإجارة موسيقى
لأنه ليش؟
كشفت أنه هذه أن الإجارة تسلق أصلا
ليش؟
عن قدر على التسلق هذا شو اسمه؟ انه شو اسمه شروط
الاجاره
شنو
شروط الاجاره انه هل القدره على التسليم يبطل الخيار
يبطل
او يثبت الشرط هل يثبت الخيار او يبطل العقد
يبطل العقد
يعني القدره على التسليم شرط في الصحه او شرط في اللزوم
شرط في الصحه
يعني لو عقد ولم يكن قد على التسليم ثم حصل التسليم بعد ذلك لا ينفع
ما في
يعني الان لو بعت طير في السماء طير يطار ما اقدر على تسليمه في وقت العقد أقوم عقب العقد بساعتين استطعت أن حصل بقدرة قدر رجع الله رجع عقله ورجع وجاء البيت ولو أعطيتك إياه ما صارت المعاملة هذا زين إثارة ذهن زين هذا درس سيدي مفروض يعني مو من طرف واحد عشان تتشغل الذهن واحد عشان ما يصير تلاقي
عدم القدرة على التسليم مالي مانع هذا اللي طار
وما ادري ايش
يرجع
مساعده
وهذا له الخيار نعم اما اذا ما بعد راحت الدار تقول لي بعد ايش اسمه يعني ما في مجال انها ترجع انها
يبنيها مره ثانيه
يبنيها عقد جديد
بعد ايش على مشكله يبنيها
دار
هدمت الدار زلزال يبنيها خب نقول نحن نستطيع هذا عذر في الانتفاع مو في تلف العين ما كان تلف الدابة في أول الإجارة قلنا بأن العذر إذا كان خاص وكان عام كذا كان تكلم في العذر مو تلف العين نقول في مقام الجواب هذا زين التفكير هي مهم واضح في مقام الجواب نقول بأنه إذا تلفت العين قبل القبض فإن هذا كاشف عن بطلان الإجارة من رأس والوجه في ذلك أنه يشترط في عقد الإجارة بحيث يكون شرطا في الصحة ملكية المنفعة فالإجارة تتقوم بأن المالك للدار لابد أن يكون مالك للمنفعة حتى يملكها الغير وإذا كان هو غير مالك للمنفعة لأنها معدومة فلا معنى أن يصدر منه تمليك للغير فإذا انهدمت الدار إن ماذا تلفت المنفعة لأن المنفعة قائمة بالدار فتلف الدار معناه أن المنفعة قد ذهبت لا توجد منفعة المنفعة غير مملوكة لأنها معدومة ولا معنى لملكية منفعة قائمة بدار والدار تالفة فحينئذ ينكشف بسبب التلف أنه ماذا أنه غير مالك من أول الأمر وإذا كان غير مالك فلا يستطيع أن يملك الغير لأن يشترط في صحة الإجارة ملكية المنفعة والملكية شرط في الصحة شوف ما دخلنا في القدرة على التسليم عدم القدرة ربطناها بالملكية وعدم الملكية شفتين شايف لي خلنا المطلب ربطنا المطلب بالملكية وعدم الملكية لا بالقدرة ولا لو كانت قدرة على التسليم ما يقولون غير قادر على التسليم إلا إذا كان في مقتضي للتسليم لكن يوجد عندنا ما مانع تفتي الفكرة ما تقول هذا غير قادر على التسليم العين يعني العين من شأنها أن تسلم لكن المشكلة هو غير قادر المشكلة في الفاعل وعند تعذر التسليم المعروف بأنه يثبت الخيار يثبت الخيار واضح
يعني
هل إشكال التفت بعضهم ادعى أنه بعضهم أرجع المطلب ماذا أنه غير قادر على التسليم نقول بالدقة لا يصح التعليل المذكور الأدق أن يعلم بأنه غير مالك غير لا يوجد عندنا مقتضي لماذا مقتضي للملكية خب هذا بالنسبة لو تلفت بعضهم تمسك بقاعدة أن تلف المبيع قبل قبضه من مالي ما مالكه مرتك ما القاعدة؟ عندنا قاعدة تقول تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه. في باب البيع عندهم قاعدة، لو فرضنا أن البائع باع هذه الدار إلى زيد وتلفت الدار، العين شخصية المفروض، لأن التلف إنما يعرض الأعيان الشخصية، لا معنى لتلف عين كلية، عين كلية الكل ما يتلف، واضح؟ فلو فرضت أني بعت هذه الدار للسيد، بعد ذلك ماذا؟ قبل أن أقبضه الدار أخلي بينه تلفت الدار، فنقول عندهم قاعدة يقولون تلف المبيع قبل قبضه، قبل أن يقبضه السيد، من مال من؟ من مال بائعه. ومعنى كونه من مال بائع أنه ماذا؟ أنه كاشف عن بطلان العقد، لأنه يشترط في العوضين أن يكونا موجود مو معدوم. بعضهم تمسك بهذه القاعدة وعممها للإجارة من باب إزالة الخصوصية. السيد الخوئي استشكل قال أصل القاعدة مو ثابتة روائيا، فالتمسك بها محل إشكال لضعف سند الروايات الدالة على هالقاعدة. وثانيا يعني هالدرجة السيد الخوئي شوف ساعات في بعض الموارد يقول واضحة الخصوصية، شوف هي موردنا، يقول لا يمكن، يعني يقول بعيد أنه ماذا نزيل الخصوصية عن البيع، بل الصحيح أن يقال أن التعدي يحتاج بالتحصلاح يعني إلى الحاسة السادسة. ولهذا في هالمورد قال لا وجه للتعدي من البيع إلى الإجارة وباقي العقود. نحتمل أن هذا الحكم له خصوصية في وين باب؟ في باب البيع. ولهذا الأولى أن يعلل بما ذكرناه، وهو ما نحتاج إلى نصوص خاصة، أنه في باب الإجارة التلف كاشف عن عدم الملكية أصلا. هذا بالنسبة إلى ماذا؟ لو حصل تلف قبل القبض الذي لم يشر إليه المصنف. الكلام في الصورة الثانية، لو حصل مانع ماذا؟ قبل القبض، مانع قبل القبض. نعم، فرضنا أنه أجر الدار وجاءت السباع في هذه الدار وسكنت السباع، سمعت السباع أن هذا أجر الدار إلى فلان، سمعت وأتت إلى الدار وسكنت، أو ماذا؟ أو جاء الظالم الذي هو سبع حقيقي بناء على نظرية السكاكي، واضح؟ خب، الذي توسعت أفراد الموضوع، فماذا فيكون؟ فعندنا ماذا؟ جاء سبع وسكن ماذا؟ وسكنها، لكن سبع آدمي. خب، في هذه الحالة العين موجودة والمالك مالك للمنفعة، لأن المنفعة قائمة بالعين، وحيث أنه مالك للعين فبالتبع مالك للمنفعة، لأن ملكية المنفعة تبعي بملكية العين، وحيث أنه مالك للعين هو مالك للمنفعة، غايته أنه يوجد هناك ظالم حال بين المستأجر من الانتفاع بالعين، فحينئذ ما هو الحكم في ذلك؟ الشهيد الأول ماذا يقول؟ ولو طرأ المنعون، شوف خلنا نقرأ فتوته عشان نبين هالكلام، ولو طرأ المنعون من الانتفاع بالعين المؤجرة فيما أوجرت له، فإن كان المنع هي محل بحثنا قبل القبض فله الفسخ، ما قال بطلت الإجارة، قال فله الفسخ. الوجه في ذلك أن النكتة التي ذكرناها في التلف لا تأتي في المنع، لا تأتي هنا. النكتة التي ذكرناها في التلف أن الإجارة بطلت لعدم الملكية، ولهذا أنا هو اللي ذكرت التلف لك، ما يصير تداخل بين عدم الملكية وهالمقام. أما في مقامنا فتوجد ملكية، فحقيقة أستطيع أن أضع يدي على من؟ على المالك، وأقول هو والله مالك للمنفعة، فهو مالك لا إشكال في ملكيته، إنما المشكلة أنه غير قادر على تسليم المنفعة، فيوجد تعذر في تسليم المنفعة خارجا. وحيث أنه تعذر التسليم الخارجي فيثبت الخيار. خب، لماذا يثبت الخيار إذا تعذر التسليم الخارجي؟ هذا سؤال، يعني ليش إذا لم يحصل تسليم خارجي فإنه يثبت الخيار؟ نقول هذا المسألة سيئة حتى في البيع، لو شخص باع ماذا؟ باع دارا إلى شخص آخر لكن لم يستطع أن يسلم الدار، فإنه يقال يثبت له الخيار. ما هي النكتة في ثبوت الخيار؟ النكتة في ثبوت الخيار، التفت عشان تأتي مسألة الأرش تتضح، النكتة في ثبوت الخيار أنه يوجد عندنا شرط ارتكازي بين المتعاقدين. ففي باب الإجارة مثلا، المستأجر عندما يقدم على استئجار العين فيوجد شرط ارتكازي موجود ومبذور في عقل كل منهما وفي قلب كل منهما، أنه يريد المنفعة تامة ويريد أن يستلم وينتفع بالعين، وهذا شرط ارتكازي. هاي كل واحد يقدم على إجارة تقول لماذا أقدم؟ تقول أريد أن أنتفع بالعين، وإلا لو كان يعلم أن العين موجودة لكن لا يستطيع الانتفاع بها فلا يقدم على العين. وحيث أنه إذن يوجد عندنا شرط ارتكازي بشرطية حصول ملكية المنفعة واضح والانتفاع بالعين، وحيث أنه هذا الشرط قد انفقد في المقام لأنه انكشف بعد الإجارة أنه لا يستطيع أن يتسلم المنفعة، فحينئذ وغير قادر قدرة تامة على المنفعة فيثبت له خيار تخلف الشرط. إذن خيار تعذر التسليم من وين يرجع حقيقة؟ يرجع إلى خيار تخلف الشرط. ما عندي خيار تعذر تسليم، خيار تعذر التسليم ليس خيارا في قبال خيار الشرط، إنما يرجع لبا وروحا إلى خيار الشرط. وأكثر الخيارات في الدقة في باب البيع تحقيقا إن شاء الله ترجع إلى خيار تخلف الشرط الارتكازي. واضح الفكرة؟ وإذا ثبت خيار تخلف الشرط فإنه مقتضى خيار تخلف الشرط أنه مخير بين شيئين، إما أن يمضي وإما أن يفسخ. فإن فسخ المستأجر يجب على المالك المؤجر أن يرجع الأجر المسمات. إن أمضى قال أنا أمضيت هذه الإجارة أمضيتها، خب إذا أمضى الإجارة فصارت الأجرة المسمات ملكا لمن؟ ملكا إلى المالك، ملكا إلى المؤجر. خب وما هي وظيفته؟ يقعد في بيتهم لما السباعة تطلع ماذا أو يستطيع أن يفعل شيئا آخر أو ما شاكل ذلك. يقول المصنف إذا أمضى المعاملة فتارة نفترض أن المانع آدمي عاقل يمكن أن يطالب كالغاصب، فإنه لو كان ماذا كان الذي أخذ المنفعة وكان المانع الحائل هو الغاصب فيستطيع أن يطالب الغاصب إن قدر. واضح كيف إن قدر الغاصب أو الظالم، يعني الغاصب الظالم كيف يستطيع؟ هو ظالم لو يقدر شان طلع من قبل. واضح متى يقدر؟ يعني نقول يستطيع أن يختص من يروح الدكان ماله ويأخذ، تفتين يستطيع أن ماذا يأخذ، يستطيع أن ماذا أن يأخذ من ويطالبه، مو بعنوان أنه لا بد أن يرفع ويقول له أعطني، لا يستطيع أن يدخل الدكان ويأخذ شيء ويضعه في كيسه من باب المقاصة، أو كان عنده شيء للظالم يستطيع أن يأخذه من باب المقاصة عوضا عن المنفعة التي فوتها. وإنما جاز الرجوع إلى الظالم من أي باب؟ أنه الذي تسبب في الإتلاف المنفعة على من؟ على المستأجر. فإذن حيث أن الظالم وضع يده على ملك الغير على منفعة الغير فيكون هو ضامن، لأن يحصل ضمان عن طريق وضع اليد. وضع اليد مو لازم على العين، قد تكون على المن على المنفعة، فيستطيع أن يطالب من؟ أن يطالب الظالم. وإذا ما كان ظالم سباع نقول طارت الطيور بأرزاقها فلا يمكن مطالبة أحد. نعم طبح هناك بحث، هل يستطيع أن يطالب المستأجر المؤجر أو لا يستطيع؟ وإذا كان يستطيع بأي ملاك؟ الضمان يحتاج إلى ملاك، فما أي ملاك يستطيع؟ الشهيد الثاني في الكتاب احتمال على نحو الاحتمال أن المستأجر يستطيع أن يطالب المؤجر، كما أنه يستطيع أن يطالب الظالم كذلك يستطيع أن يطالب ماذا؟ المؤجر. والملاك والوجه في صحة المطالبة لأن العين قبل قبضها تكون في ضمان من؟ في ضمان ماذا؟ في ضمان المالك. ليش؟ التفت، بمجرد حصول العقد انتقلت منفعة العين إلى من؟ إلى المستأجر صحيح، بركة عقد الإجارة انتقلت منفعة العين للمستأجر، وصارت منفعة العين ملكا لمن؟ للمستأجر. فكان يجب على المالك على مالك العين أن يسلم المنفعة ويقبضها إلى من؟ إلى المستأجر. وحيث أنه بعد لم يسلمها فتكون هو في ضمانه، لأن الضمان ضمان المستأجر، ضمان المؤجر يرتفع بالإقباض. واضح؟ الضمان يرتفع بالإقباض، فقبل الإقباض تكون العين في ضمان من؟ في ضمان المؤجر. نعم، في ضمان المؤجر حتى يسلمها ويقبضها، حتى تكون هذه العين في يد من؟ في يد المستأجر. وحينئذ يستطيع أن يطالب المستأجر المؤجر من باب أنه هو الضامن للعين قبل القابض. واضح الفكرة؟ الشهيد ذكره احتمال. لماذا ذكره احتمال ما جزم به؟ خلنا نقرأ العبارة بعد ذلك عشان ما نقرأ يضيع لنا المطلب. يقول: ولو طرأ المنعو فإن كان المنعو قبل القبض فالمستأجر الفسخ. ليش؟ رحمك الله، لأن العين، شوف هنا الشهيد الأول الثاني في عبارته يظهر منه الاستدلال على المطلب على إثبات الخيار لا بالبيان الذي ذكرناه، إنما استدل على المطلب بقاعدة أنه قال ذكرناها في البيع أنه العين قبل قبضها في ضمان من؟ في ضمان البائع هناك، وهنا في ضمان المؤجر. وحيث أنه في ضمانه فلم يحصل التسليم خارجا فيستطيع أن يثبت الخيار. لكن هل البيان الذي ذكرنا نفسه البيان؟ هذا يحتاج إلى إزالة خصوصية وتعدي من باب البيع إلى باب شنو؟ إلى باب الإجراء. نقولنا شرط ارتكازي. واضح هالبيان؟ يقول: لأن العين قبل القبض مضمونة على المؤجر فللمستأجر الفسخ عند تعذرها، يعني عند تعذر القابض. خب، ومطالبة إذا فسخ وش يسوي؟ ومطالبة المؤجر بالمسمى. هاي واي يعني معه، يعني فللمستأجر الفسخ عند تعذر ماذا؟ قبض العين، ومطالبة المؤجر بالمسمى لفوات المن المنفعة. وله الإمضاء وله الرضا بالعين. وش يسوي إذا رضى بالعين؟ يقول: وانتظار زوال المانع، انتظر يزول المانع مجانا. أو يقول ماذا؟ أو مطالبة المانع الذي فعل، الذي من هو المانع هنا؟ الغاصب الظالم. ومطالبة المانع بأجرة المثل لو كان غاصبا. أما لو كان لا ينطبق على عنوان الغاصب فلا ينطبق عنوان المطالبة، كما لو كان سباع ما يقال سباع غاصب، لأن الغاصب عنوان قصدي متوقف على الالتفات على العقل. واضح؟ ولهذا قال لو كان غصبا. بل ترقى، بل يحتمل مطالبة المؤجر بها بماذا؟ بأجرة المثل أي أيضا. لماذا؟ لكون العين مضمونة عليه حتى يقبض. خب، ليش جعل احتمال؟ في بالكم شيء؟
لأنه
أمضى العقد، لكن ثبت عنوان الضمان. الضمان بسبب أنه ماذا؟ العين قبل قبضها في ضمان مان؟ في ضمان المؤجر. فببركة هذه القاعدة المفروض المصنف يسلم بها بأنه ماذا؟ أنه يثبت الضمان بلا تردد. هو قال احتمال، لا تقول لا أقبل القاعدة، لا تقبل القاعدة ما لك حق، ثبت القاعدة من قبل. واضح فكرة السؤال؟ ما هي النكتة؟ ليش جعله احتمالا؟
المشكلة مو من جهة المؤجر، مشكلة من جهة المانع.
صحيح، لكن في النتيجة المانع ببركة وجود المانع ولا بركة فيه، وش صار؟ صار هناك عدم حصول قبض إلى من؟ إلى ما تحقق القبض. إذا ما تحقق القبض تأتي القاعدة، وهذا المصنف استدل بالقاعدة. بل يحتمل مطالبة المؤجر أيضا. لماذا؟ لكون العين مضمونة عليه حتى يقبض. الإقباض الضمان يرتفع بالإقباض، وقبل القبض ضمان في ضمان من؟ في ضمان المؤجر.
أقول حتى رجوع المستأجر المؤجر،
حتى
رجوع إلى نفس الغاصب.
لا، الغاصب ما قدر. لا أدري، لا ما يصح. هنا نقول فرق بينهم، إذا جوزنا له أن يرجع إلى المؤجر يستطيع أن يذهب ويطرق باب المؤجر، بعدين هو يشتغل المؤجر يغاصب على كيفه. أما إذا قلنا ملك حق أنت روح تصرف فيه الظالم، فالمؤجر ما خسر شيء من كيسه. واضح؟ خب، نقول النكتة في ذلك عبر بالاحتمال. الوجه في ذلك أنه التمسك بهذه القاعدة، وإن كان حسب الآن حسب الفاظ صحيحة أن العين قبل قبضها في ضمان المؤجر وترتفع بالإقباض، لكن ما هو الضمان المأخوذ غاية للإقباض؟ ضمان شنو؟ ضمان المسمى. التفت؟ ضمان المسمى. لا، نقول عنده في هذه القاعدة، وهذا النكتة أشار لها في المسالك، في المسالك في هذا المطلب ما قبل، يقول هذا احتمال لكن مو صحيح، ناقشه بعدين، ولهذا قال هنا يحتمل، عبر بيحتمل هنا. نقول بأن العين قبل إقباضها مضمون على من؟ مضمون على البائع. خلنا شيل البائع هنا، على المؤجر. وش معنى مضمونة؟ يا ضمان ده، عندنا ضمان على قسمين، عندنا ضمان معاوضي وضمان لقاعدة اليد غير معاوضي يسمى. بالتفتين ما عليكم هالاصطلاحات من قبل، ضمان معاوضي وضمان غير معاوضي. خب، الضمان المعاوضي يعني ضمان المسمى، يعني ما في قلم الظاهر أفضل من هذا إن شاء الله. وسع الغرض على قولة أستاذنا، ما بينتقط، كلنا نقول وسع الغرض ما بينتقط. خب، يقول إذا كان ضمان معاوضي ضمان المسمى، ضمان لقاعدة يسمى ضمان المثل. وش معنى هالكلام؟ يقولون العقود التي تجرى عقود معاوضية مو صحيح تسمى عقود ضمانية، تطلق عليها في الاصطلاح أن عقد البيع عقد ضمان، وعقد الإيجار عقد ضمان، ويسمى ضمان معاوضي. وش معنى ضمان معاوضي؟ أنا الآن أملك هذا الكتاب الشريف الذي لا يمكن أن أبيعه، لكن أنا نفترض أن نبيعه، واضحة؟ لو فرضت أني أريد أن أبيعه على شخص بأن يدفع لي 100 دينار، واضح؟ فأقول هنا يقولون ضمن هذا الشخص الكتاب ب100 دينار، وأنا ضمنت ال100 دينار بالكتاب، واضح؟ فيسمى ضمان، يسمى ضمان المسمى، بحيث أنه أنا أقدمت على المعاملة بأن أدفع له الكتاب بأن يضمن لي المسمى ويعطي المسمى. ولهذا لو صحت المعاملة وجرت وأعطيت الكتاب، هو لم يرفع الثمن، يضمن ماذا؟ يضمن المسمى أو المثل؟ يضمن المسمى، يسمى ضمان معاوض، يسمى ضمان المسمى. إن كان بيع ضمان الثمن، إن كان أجرة ضمان الأجرة. وعندنا ضمان لقاعدة اليد، مو بسبب عقد، بسبب وضع اليد، بسبب الإتلاف، بسبب ما شاكل ذلك، أسباب أخرى للضمان كوضع اليد على مال الغير كالإتلاف، فيصير الضمان بضمان المثل. وهذا أنا أشرت إليها قبل ذلك في هاي بحث الإجارة، يمكن أنتم نسيتون في مسألة ماذا ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. قلنا كل عندنا قاعدة، كل ما في صحيحه ضمانان ففي فاسده الضمان. غايته كيف تقول في صحيحه ضمان؟ وش ضمان؟ يعني ما كان في صحيحه ضمان بالمسمى ففي فاسده ضمان بالمثل. واضح الفرق بينهما في نوعي الضمان. عندنا بعض العقود ليست ضمانة كالهبة المجانية. الهبة المجانية هل فيها ضمان؟ لأنها مو معاوضة. فأنا أقدم على أن أعطي شخص كتابي بلا عوض، فلم أضمن الكتاب بشيء، فلا يسمى عقد ضمان، واضح؟ ولا يسمى عقد ماذا؟ ضمان معاوضي. إذا اتضح ذلك فنقول هي شفرة بس، هذا السيد هناك المصنف المسالك سيري عبارة، والضمان هنا ضمان مثل لا مسمى فقط، شيء التعبير بس، هذا ناشئ من هالبحث، واضح؟ خب، ما معنى عندما تقول أن العين قبل إقباضها مضمون على المؤجر؟ يا ضمان، هذا ضمان المسمى، لأن عند المعاوضة، والمعاوضة حسب الفرد تامة، فقد أقدم المؤجر أن يسلم المنفعة بإزاء أن يضمن الطرف الآخر في محلها شنه؟ الأجرة. فصار ضمان للمنفعة بإزاء الأجرة، فهو ضامن، يعني فنقول المالك المؤجر ضامن لأن يسلم العين بإيزاء ماذا الأجر، لكن هي ضمان، ضمان المسمى، المسمى. خب، والذي يراد إثباته فينا أي ضمان؟
مثل
لو ظالم وقعد يا ضمان
المثل
لا المسمى. فما ثبت في القاعدة ضمان المسمى، وما يراد إثباته في المقام لأن الظالم وضع يده فيحتاج إلى ضمان لقاعدة اليد، والضمان لقاعدة اليد لا يمكن أن يثبت بالقاعدة، إنما الذي يثبت بالقاعدة ضمان المسمى، مسمى لا ضمان لقاعدة اليد. واضح الفكرة؟ إذن هذه القاعدة لا تستطيع أن تثبت أن المؤجر والمالك يضمن مثل المنفعة قيمة الميت، لأنه إنما هذا ضمان لقاعدة اليد، وموضوعها اليد، من الذي وضع يده؟ من هو موضوع؟ من الذي وضع يده؟ هو الظالم. فإذا كانت هناك يد ثبت المثل، إذا كانت هناك معاوضة ثبت المسمى، مسمى. والمفروض أن المالك لم يضع يده على العين حتى تأتي قاعدة اليد. واضح الفكرة؟ ولذا قال يحتمل في المسالك هناك، أنا أقرأ عبارته في المسالك عشان هذا عبارات الأعلام في بعض المطالب، مثلا في أذكر مطلب في الرياض شفرة برقية، جاء بعد ذلك أحد الناس منهم جاء وصاحب المستمسك كأنه وسع في هذا البرقية، جاء السيد الخوئي وعطى لها ملامحات وصارت نظرية. شوف النظرية تكتشف من البرقي، من البرقيات. والله فأنت الآن دقق في البرقيات عشان تعرف، يعني تستطيع أن كثير من المطالب برقيات، يعني نراقي عبارة مختصرة عشان يثبت أن الأصحاب الحكم لا يجري في شبهات الحكمية، صحيح؟ برقية كانت عبارة بسيطة، جاء السيد الخوئي كانت مهجورة، نظرة النراقي أنه لا يجري الأصحاب في شبهات مهجورة، لا أحد يقبلها لا من قبل ولا بعد. جاء السيد الخوئي وقام وسعها وقام عطاها صبغة علمية وفكرة حسب التطور الأصولي، صارت نظرية. صار أكثر تلامذة السيد الخوئي يقولون بعدم جريان الأصحاب في شبهات الحكمية. هذا العلم هكذا. شوف هالعبارة صفحة للأسف ما كاتبنها، بس هي بعد 191. ولو عي ولو سلم. نعم. يقول صاحب الشرائع ولو استأجر شيئا فتلف، وعبر بهني ذكر التلف، وما ذكر الشهيد الأول ما ذكر. صفحة 196 يقول ولو استأجر شيئا فتلف قبل قبضه بطلت الإجارة، وكذا لو تلف عقيب قبضه، ما بحثناها صورة ثالثة، لو تلف على القبض ما بحثناها. نعم، هذا عبارة بعد ذلك. نعم سبحان، ما كتبت سبحان الله، الصفحة ما كتبتها ضاعت علي الصفحة. المهم راجعوا شوف العبارة هناك تحصلونها، معبر بأنه ماذا، بأنه إذا حصل مانع بأنه قال يحتمل، لكن هذا الاحتمال لا يصح لأن الإجارة هنا ماذا، عشان ما الوقت يضيع، الشرط الرابع يلا حين عجلة بعدين نشوف. خب، ولهذا قال نعم ويحتمل، بينا الاحتمال. خب، بعد ذلك قال ولا يسقط التخير بزوال المانع في أثناء المدة. في هذا المطلب يقول نحن قلنا أنه إذا حصل هناك مانع فيثبت الخيار، لو فرضنا أنه زال المانع في وسط المدة، هل بزوال المانع يرتفع الخيار أو لا يرتفع الخيار؟ فتكون المعاملة لازمة، فنقول ما دام هناك مانع كنت تستطيع أن تعمل الخيار، لكن حيث أنك لم تعمل الخيار والآن زال المانع فلا خيار. يوجد هناك احتمالان، الاحتمال الأول قد يقال بأنه إذا زال المانع فلا معنى لثبوت الخيار، لأن ثبوت الخيار يدور مدار وجود المانع، فحيث أن المانع موجود فثبت الخيار، لأن السبب في إثبات الخيار وجود المانع، وحيث أنه ارتفع ما هو سبب للخيار فلا معنى لثبوت الخيار بلا سببين. هذا من قبيل ثبوت الحكم بلا موضوع. إذن قد يقال بأنه لا معنى لثبوت الخيار بعد ارتفاع المانع، لأن السبب في ثبوت الخيار هو المانع، وبزواله زال السبب فزال المسبب. واضح؟ في قبال هذا القول يقول لا، نقول بأنه يثبت الخيار وما زال الخيار باقي حتى بعد ارتفاع المانع، وهو الصحيح. والوجه في ذلك أحد أمرين. الأمر الأول أنه نسألكم ما هو السبب الذي اقتضى ثبوت الخيار؟ هو ثبوت بعض المنفعة على من؟ على المستأجر، حيث أنه لم تسلم له تمام المنفعة وهو أقدم على عقل، والشرط الارتكازي أنه لا بد أن تسلم له المنفعة في تمام المدة، وحيث أنه فاتت عليه بعض المنفعة ففوات بعض المنفعة هو سبب في حصول الخيار، وفوات بعض المنفعة ثابت بعد ارتفاع المانع. إذن سبب ثبوت الخيار ليس صرف وجود مانع، إنما سبب ثبوت الخيار هو فوات بعض المنافع على من؟ على المستأجر، وهذا السبب ثابت حتى وإن ارتفع المانع. وهذا ما يعبر عنه فلسفيان، فلسفة يعبرون وش يعبرون؟ يقولون بأن السبب في ثبوت الشيء حصول الشيء حدوثا لا بقاء. بعض الأشياء تدور مدار الشيء الآخر، يرتبطان حدوثا وبقاء، إذا زال زال، إذا ثبت ثبت. بعض الأشياء لا، تحتاج إلى ثبوت الشيء حدوثا لا بقاء. هنا من قبيل أنه نقول الخيار يحتاج إلى حصول المانع حدوثا لا بقاء، لأن النكتة في ثبوت الخيار هو فوات بعض المنافع وهي ثابتة. متى ثابتة؟ ولا يرتفع هذا السبب إلا بعد ماذا؟ إلا لا يرتفع هذا السبب بزوال المانع.
الفضل أن هنا أصلا لم تفوت عليه منفعة لأنه قبل القبض.
كيف ما تفوت؟
ما فاتت عليه
مجرد،
يعني هنا الفرد أنه فاتت منفعة مثلا في ملوعية المدة، فرض أنه
كيف ما فات منفعة الآن؟
عرض الآن مانع، نعم، من الاستيفاء المنفعة، لكن ما فاتته منفعة.
بحثنا قاعد نفترض أن فيه مثلا كان ظالم وكان كذا، فحين إذن كل قاعد نفترض أن فيه منفعة مفوتة فائتة، يعني نفترض بأن حصل عقل، بمجرد أنه لما حصل عقل ملك المنفعة في تمام المدة من زمان العقل إلى آخر المدة، والمفروض أن هناك ظالم، والمفروض أنه لم يحصل قبضون، فإذا ما حصل قبضون لوجود سباع أو ظالم فاتته بعض المنافع. لا إشكال أن محل الكلام هنا محل بحثنا فوات بعض المنافع. خب، هذا بالنسبة إلى ماذا؟ هذا بالنسبة إلى الدليل الأول. الدليل الثاني، لو شككنا، لو أحد قال أنا نازعكم، ما شنو أحد شيء ما قبل، في النتيجة حصل العين، فنقول نشك. إذا شككنا ماذا نفعل؟ نجري الاستصحاب. استصحاب ماذا؟ استصحاب بقاء الخيار. كنا نعلم في الزمان السابق بثبوت الخيار، الآن نشك في بقاء الخيار، نستصحب بقاء الخيار. في أي شبهة؟ دي شبهة حكمية موضوعية، شبهة حكمية. ما أعرف الشارع هل حكم أنه بزوال المانع يرتفع الخيار أو أن الشارع لم يحكم بذلك، فعندي شك في أصل الجعل الشرعي، فيكون هذا مبني على الاستصحاب في الشبهات الحكمية. قال ولا يسقط التخيير الذي ذكرناه بزوال المانع في أثناء المدة لأصالة بقائه. تمسك سيدي بالاستصحاب. نحن نقول ما نحتاج الاستصحاب، ما في شك أصلا، لأن موضوع الخيار ماذا؟ ثابت. هذا تمام الكلام في إذا كان ماذا؟ في الصورة الأولى والصورة الثانية. الصورة الثالثة، إذا حصل تلف بعد القبض. واضح سؤال؟ حصل تلف بعد القبض، فهنا أجر شخص داره لمدة 6 أشهر، تلفت بعد 3 أشهر، تلفت جاء زلزال وأدى إلى تلف العين، مو إتلاف، تلف. في هذه الحالة ما هو حكم الإجارة؟ قال المصنف شنو أفتنا فتوى شريفة، قال تبطل الإجارة. ليش تبطل الإجارة؟ ليش ما تثبت خيار؟ مالك كان اكو ملك لك اكو ملك
في تمام المده.
هل تتبعض؟
لا
ايجارات تبعض بعض الايجار عشان قلت ثبت في القسم الاول سفله التشهر الاولى صحيحه والشهر الثاني غير صحيحه او بطلت الايجاره بمعنى انه من اصلها باطل كذا نعم في الوسط وسط المده في اثناء المده
نعم وقبض
نعم
لكن لم يستوفى
استوفى بعض المنفعه بطلت في اثناء المده تلفت في بعض المده يعني اخذ الدار وقبضها وبعد فلت تشهر تلفت
بعد القبض
نعم
مع التفريع على السابق
لا لا يقول وإن كان المنع حصل المانع بعد القبض فإن كان تلفان بطلت خب شو على بعد القبض يعني قبض العين وقعد فيها وكل شيء صار بعد ذلك تلفت خب أمثل عامة يعني الآن قبض بلا قبض وإنهم قبض ما هم قبض تشمل أوضح مصداق كيف ما هو تأثير
أن العين مضمون على المستأجر
هذا كان في المانع مو في التلف في التلف احنا ما تمسكنا بهذا الدليل في التلف تمسكنا بالملكية وعدم الملكية وما ذكر التلف اصلا قبل القبض واضح هناك كان كلامه في المانع انا في التلف ليش تبطل الاجاره ليش ما نقول بانه ماذا ان الاجاره يثبت له الخيار تبعضت عليه الصفقه يثبت خيار تبعض الصفقه لانه هكذا نقول مثلا لماذا لا نقول بانه ببركه عقد الاجاره ملك تمام المنفعه في 6 اشهر فببركة ماذا تلف العين في 3 أشهر تبين أنه إنما يحصل على منفعة لمقدة 3 أشهر فتتبعض عليه الصفقة ويثبت له خيار تبعض الصفقة واضح الفكرة؟ قل لماذا لا نقول بثبوت الخيار؟ قل بطالة الإجارة كيف تبطل الإجارة؟ ما يمكن أن تتبعض؟
بس يجب في البيع
شوف هذا الآن فقط نشير إلى نشير إلى دعوة غدا إن شاء الله نحققها فقط نشير إلى دعوة هذا السيد الخوي هنا ناقش في هالفكرة المشهور قالوا لو تلفت العين قبل القبض أو بعد القبض بلا فاصل هل تجله أو بعد القبض بعد الفاصل بعد الاستيفاء في كل الصور متى ما تحقق تلف بطلت الإجارة هي قاعدة عندهم لماذا يقولون لأن بطلان الإجارة في الصور الثلاث كاشف عن عدم ملكية المالك ماذا للمنفعة في تمام المدة وحيث أنه غير مالك لتمام المدة فلا يصح له أن يؤجر العين في تمام المدة وببركة ماذا ببركة التلف في وسط انكشف أنه من أول الأمر غير مالك فإذا كان غير مالك فتبطل الإجارة أنت تقول لماذا تتبعض نقول إجارة واحدة هو ملكه ماذا؟ ملكه المدة تمام المدة بشرط التمام واضح ملكه المدة على نحو الارتباط لو استقلال مدة كام؟ أنا المستأجر أنا أقدمت على أن أستأجر الدار لمدة سنة مو لمدة شهر ثم شهر ثاني على نحو تعدد المطلوب هناك وحدة مطلوب وإلا لو كنت أعلم أن لو شهر ما قبلت تقبل تستأجر الآن في إيران شهر ما تقبل لابد من سنة واضح إذن هذه المدة التي وقع عليها عقد واحد فوقع العقد على مدة وعلى منفعة واحدة وتبين أن هذه المنفعة الواحدة وهي ماذا وهي المدة بشرط التمام غير مالك لها من غير مالك لها المالك والمؤجر وحينئذ إذا كان غير مالك لها فتبطل الإجارة متى يصير تبعيد الصفقة تبعيد الصفقة إنما يصير لو بذلت الأجرة بإزاء كل زمان زمان يعني يصير الحلال يعني أنا البائع المشتري عندما أشتري 100 كيلو من الحنطة أدفع 100 دينار يعني أنا قصدي أن أدفع بإزاء الكيلو دينار والكيلو الثاني دينار فيحصل عندنا تبعض للصفقة والانحلال فيرجع الانحلال إلى تعدد المطلوب أما هنا إجارة واحدة على مدة واحدة وتبين أنه غير مالك للمدة بشرط التمام فينكشف على أنه أن الإجارة باطلة إذا الإجارة باطلة وش يصير التفت إذا كانت الإجارة باطلة يجب عليه أن يرجع ماذا أن يرجع المسمى للمستأجر لكن المستأجر يجب عليه أن يدفع المثل للمدة التي استوفاها لأنه لا يذهب مال الغير هدرا. واضح الفكرة؟ إذن النكتة في بطلان الإجارة هو أن التلف كاشف عن عدم ملكية المالك للمنفعة التي وقعت عليها الإجارة، والمنفعة التي وقعت عليها الإجارة هي المدة بشرط التمام، وهذه المدة بشرط التمام انكشف بسبب التلف أن المالك غير مالك لها، ومع عدم الملكية تكون الإجارة غايته أنه إذا الإجارة باطلة يجب عليه أن يرجع ماذا؟ يجب على المالك أن يرجع المسمات، لكن مال المستأجر لا، مال المؤجر لا يذهب هدرا، فيجب عليه المثل. هذه هي نظرية المشهور. سيخو يستشكل في التلف في أثناء المدة يأتي إن شاء الله. راجعوا إلى غدرنا بكرة نشرحها عندما أنا كاتب إنه حضر النفس نشوف إن شاء الله غدا. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.